بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب الباعث الحثيث إلى علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال الشيخ أحمد شاكر: إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. قال ابن كثير: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيها أحاديث كثيرة منكرة، وهو كما قال حافظ ابن كثير رحمه الله. كيف يطلق عليه الصحيح وهو يعلل الأحاديث فيها ويضعف أحاديث الإمام الترمذي؟ صحيح كتابه عظيم جدا ويمتاز عن سائر السنن بامتيازات كثيرة. أولا أن كتابه كتاب حديث وكتاب علل وتصحيح وتضعيف، حتى قال بعض الحفاظ أنفع من كتاب البخاري على كتاب الترمذي، لأن الطالب يتوصل إلى الفائدة الحديثية أسرع مما يتوصل إليها من صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري ما يتوصل إلى الفوائد منها إلا المتبحر في هذا الشأن. أما هذا سهل، كتاب الترمذي من مميزاته أنه يذكر حكم الحديث عقب كل حديث، ومن مميزاته أنه أصل من أصول الحديث الحسان، ومن مميزاته أنه يذكر الشواهد والمتابعات، ومن مميزاته أنه يذكر ما كان عليه العمل وما لم يكن عليه العمل، ومن مميزاته أنه ينقل عن الإمام البخاري تصحيح أحاديث ليست في صحيحه، وأيضا ينقل سماعات وعدم وانقطاعات في كتابه السنن، فلان عن فلان لم يسمع أو لم يدرك أو سمع. ومن مميزاته أنه يذكر مذاهب العلماء الفقهية في هذا الكتاب. فله مميزات يمتاز بها عن سائر كتب السنن، وهو حافظ كبير، وكان من كبار طلاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لكن مع هذا، كما قال الحافظ ابن كثير، من أطلق عليه اسم الصحيح يعني فيه تساهل. لماذا؟ في أحاديث كثير منكرة، وفي أحاديث هو بنفسه ضعفها وينص على ضعفها. من فوائد سنن الترمذي أنه أصل من الأصول في تصحيح الأحاديث بالشواهد، أصل من الأصول، وهذا فيه رد على بعض المتعالمين المتسلقين على هذا الفن ممن لا يعبأ بالأحاديث الحسان لغيرها. كيف عرفت هذا؟ تعرف أو كيف تعرف هذا؟ تعرف هذا عندما يقول الترمذي: هذا حديث حسن، وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان. إيش معنى هذا في الباب؟ يعني مما جعلني أحسن هذا الحديث. عرفتم هذا؟ لا سيما وقد عرف الحديث الحسن عنده هو بأنه أن يروى من غير وجه، وأن لا يكون في سنده كذاب، وأن لا يكون شاذا. هذا الحديث الحسن عند الترمذي. فلما يقول وفي الباب وفي الباب وحديث حسن وفي الباب كذا وكذا وكذا حديث فلان وحديث فلان، تعرف أن هذا إيش؟ أن هذا أصل في تقوية الحديث، في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات. احفظوا هذا واضربوا بهذا الكلام أهل البدع المتسلقين على هذا العلم الذين لا يرون الأحاديث الحسان لغيرها، وقد ضربهم العلامة الألباني رحمه الله، جماعة من مصر وجماعة في الأردن كانوا يتكلمون بهذا الكلام. طيب، يقول وقوله من أشد التعليق يقول من ذلك ما أخرجه من طريق حسين بن عمر الأحمسي بسنده عن عثمان بن عفان مرفوعا من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمسي وليس عند أهل الحديث بذاك القويم. غريب عند الترمذي إيش معناه؟ يعني ضعيف. قال بل هو كذاب كما قال ابن خراش وغيره. قال البخاري منكر الحديث. أقول وهو مخرج أيضا في سلسلة الحديث الضعيفة. وقال الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح. وقول الحافظ إنه صحيح فيه نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبيرة. أما كتاب السنن فالسنن للنسائي كتابان، السنن الكبرى والسنن الصغرى. والسنن الصغرى سماها إيش؟ المجتبى، وبعض النسخ المجتنى من السنن المجتنى. فهل سماه صحيحا نفس الإمام النسائي رحمه الله؟ قال ابن الأثير وسأل أمير الرملة، كتب السنن وأرسله إلى أمير الرملة، فسأله وسأل أمير أبا عبد الرحمن سننه أصحيح كله؟ قال لا. قال فاكتب لنا منه الصحيح. قال فاكتب لنا منه إيش؟ الصحيح. فجرد المجتبى. جرد المجتبى. إذن هذه الرواية تدل على أن الذي ألف المجتبى والذي اجتباه من السنن الكبرى من هو؟ النسائي نفسه صاحب الكتاب. وهذا ما عليه جمهور العلماء بخلاف الإمام الذهبي وتابعه ابن ناصر الدين الدمشقي من أن الذي انتخب هذا المجتبى والذي جرد هذا المجتبى هو تلميذه وراوية السنن عنه ابن السني، قال هو الذي جرد. لذلك قال الذهبي في هذه الحكاية هذا لم يصح بل المجتبى اختيار ابن السني كما في السياق المجلد الرابع عشر 131. وممن قال بهذا ابن ناصر الدين الدمشقي، وأكثر أهل العلم على أن المجتبى للإمام النسائي، وابن السني ممن روى الكتاب عنه لا من صنعه. ونقل ابن خير الإشبيري بسنده إلى محمد بن يربوع قال قال لي أبو علي الغساني كتاب الإيمان والصلح ليس من المصنف إنما هما من المجتمع في السنن المسندة لأبي عبد الرحمن النسائي. هذا ابن خير الأشبيلي من أعرف الناس بالكتب ومصنفها، وله إجازات، كان لا يخلو كتاب إلا وله إجازة فيه. ويقول لأبي عبد الرحمن النسائي اختصره من كتابه الكبير المصنف. وذلك أن أحد الأمراء سأله عن كتاب السنن أكله صحيح؟ فقال لا. قال فاكتب لنا الصحيح مجردا، فصنع المجتبى، فهو المجتبى من السنن. ترك كل حديث أورده في السنن مما تكلم في إسناده بالتعليل. إذن على هذا الكلام فيكون إطلاق اسم الصحيح على سنن النسائي صحيح. عرفتم هذا؟ لأن الإمام النسائي اختار ما هو صحيح إيش؟ عنده. إن ثبت هذا، وقد سمعتم أن هذا أكثر العلماء على أن هذا هو من صنيع الإمام النسائي رحمه الله تعالى. ومما يؤيد ذلك أنه يعلل بعض الأحاديث، يعني يقول لبعض الرجال الذين ضعفهم واضطر إلى إخراج لهم في بعض الأحاديث، يقول وهذا مما لم نكن نخرج له لولا أننا لم نجد إلا من طريقه. ثم ينبه صحيح وما اشترط يعني أن يخرج في كتابه السنن من الصحة الشرط الذي أجمع عليه إيش أهل العلماء بشروط الحديث الصحيح المعروفة، لا سيما وأن التصحيح والتضعيف كما مر معنا أمر إيش اجتهادي في مثل هذه الأخبار. لذا يقول الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، وهو من ممن له عناية فائقة في كتاب السنن للنسائي في كتابه إيش ذخيرة ذخيرة العقبة في شرح إيش المجتبى، يقول في هذا الكلام وما حكاه أبو عبد الله بن مندى مما سمعه محمد بن سعيد البارودي في كون شرط النسائي في التخريج عن كل ما لم يجمع على تركه حتى يخرج للمجهول حالا وعينا للاختلاف فيهم، فهو مذهب متسع إن حمله على ظاهره لاقتضائه التخريج لجل الضعفاء وليس الواقع كذلك. يعني قالوا الإمام النسائي يخرج في كتابه ما لم يجمع على إيش على تركه، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم، قالوا هكذا. فهذا الكلام صحيح؟ يقول هنا قد يفهم هذا الكلام ما لم يجمع على تركه على أنك هذا أنا شرطه ما هو شديد. لماذا؟ لأن العلماء يختلفون في الراوي، فمنهم من النسائي ابن حبان مثلا وقبله ابن خزيمة مثلا، ها يخرجون عن بعض الرجال الذين هم مسوري الحال هكذا، وبعضهم هذا عنده مجهول، هذا الراوي مجهول، فذاك يقبله والآخر لا يقبله. إذن هذا مجهول، قد يكون مجهول عين وقد يكون مجهول إيش حال، وبعضهم قد تكلم فيه. فما لم يجمع على تركه يخرج له النسائي، قالوا هذا شرط متسع وفيه تساهل، عرفنا هذا. لكن في الحقيقة هو ليس كذلك، لأن قوله ما لم يجمع على تركه المراد به إجماع خاص كما أول ذلك أو وجه ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، ستعلمون من حين القراءة. يقول والواقع طيب وليس الواقع كذلك، بل الحق إرادته إجماعا خاصا. ما هو هذا الإجماع الخاص؟ وذلك أن كل طبقة من المتكلمين في الرجال في الجرح والتعديل لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمتى اتفق الفريقان على ترك واحد تجنبه النسائي. اتفق الفريقان المتشدد والمتوسط، هذا الذي يتجنبه النسائي في هذه الطبقة، بخلاف ما إذا ضعفه المتشدد ووثقه الآخر. يحيى بن سعيد متشدد، معدود من المتشددين. عبد الرحمن بن المهدي معدود من إيش من المعتدلين. علي بن المديني معدود من المعتدلين. أحمد بن حنبل معدود من المعتدلين. أبو حاتم الرازي معدود من المتعنتين والمتشددين في الجرح. أبو زرعة من المعتدلين في طبقة، هؤلاء طبقات الآن. فالمقصود هنا يقول ليس المقصود الإجماع في كل الطبقات أنهم تركوا هذا الرجل هو الذي لا يخرج له، لا، المقصود في طبقة هذا الرجل كان في حياة يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني. طيب يحيى بن سعيد ترك حديثه، لكن علي المديني ايش وثقه، فهذا يخرج له النسائي. هذا ايش لانه ما اتفقوا على ترك هذه الطبقه، ما اتفقوا على ترك هذا الرجل. هذا مقصود التوجيه بالاجماع، فيقول هنا يعني مقصود الاجماع بهذا التوجيه. فيقول بخلاف ما إذا ضعفه المتشدد ووثقه الآخر، ومن ثم خرج لعبد الله بن عثمان بن خثيم. من هذا عبد الله بن عثمان بن خثيم؟ وقال نفس النسائي بعدما أخرج حديثه، بعد ما أخرج حديثه إيش قال النسائي؟ يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لم يتركاه، وقال علي بن المديني إنه منكر الحديث، وكأن علي بن المديني خلق للحديث. هذا قاله في السنن بعدما أخرج حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم. أقول وقد بين ضعف ابن خثيم حيث قال ليس بالقوي في هذا الموضع، وقال في موضع آخر لين الحديث، لكن لينه مع ذلك إيش؟ أخرج له. لماذا أخرج له؟ للقاعدة إيش؟ لم يتفق أهل هذه الطبقة على تركه، هذا المقصود. طيب، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. قالوا هذا كلام شديد، كيف؟ لكن قال الذهبي صدق، فإنه يضعف رجالا ممن أخرج لهم الشيخان، أخرج لهم الشيخان. لذلك توفيق النسائي قوي، يقولون توفيق النسائي قوي، فإذا وثق عض على توثيقه بالنواجذ. فإنه يتحرى قبل أن يوثق. وقد أطلق جماعة، يعني أطلق على سنة النسائي جماعة على أنه أطلقوا عليه الصحة، منهم الإمام الدارقطني، وأكد أبو بكر البرقاني، ومر معنا ابن السكن هنا وابن، فذكر من جلالته وفضله وقال حدث عنه النسائي في الصحيح يعني. وقال أبو فضل بن طاهر وقد سمى الدارقطني كتاب السنن صحيحا مع فضله وتحققه في هذا الشأن، وأبو علي النيسابوري وأبو علي بن السكن وأبو أحمد بن عدي وأبو بكر الخطيب وأبو طاهر السلفي والذهبي في ترجمته من الكاشف، والبغوي حيث أدخل أحاديث السنن في الأحاديث الحسان، يعني اصطلاح خاص يأتينا التنبيه عليه في موضعه. يعني هو سنن ولكنه من أشد السنن تحريا، وأكثر الأحاديث الصحيحة في كتب السنن تجدها في سنن النسائي ثم سنن أبي داود. وهذا كلام يعني الشرط أنهم أن النسائي يخرج من الحديث ما لم يجمع على تركه من الراوي، كذلك قيل في أبي داود، ولكن فيه تساهل بالنسبة لأبي داود، رده غير واحد منهم شيخنا الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي في كتابه مقدمة كتابه ذخيرة العقبة. فسنن أبو داود سيأتي الكلام عليه مستقل. يقول وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي أنه صحيح فيه نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم أو شرط البخاري ومسلم غير مسلم، لأنه جاءت البخاري ومسلم الرواية أخرى، فإن فيه رجالا مجهولين. الآن الحافظ ابن كثير ينتقد هذا الكلام، ينتقد هذا الكلام أنه ما هو صحيح أن يطلق عليه اسم الصحة. لماذا؟ قال لأن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. أطلق عليه اسم الصحيح لأنه أنظف من غيره، ولأن صاحبه إيش؟ وهو الإمام النسائي صحح أكثره وكان يتحرى فيه الصحة. لكن في الحقيقة والواقع أنه إيش؟ أن فيه أحاديث ضعيفة ومنكرة، وفيه بعض الأحاديث فيها انقطاع، ويذكر علل ويذكر أسانيد تعلل أسانيد أخرى في كتابه السنن. طيب، ولا في الأصل في عامة كتب السنن في الأصل، ها؟ لا، الأصل في كتب السنن أنهم يخرجون أفضل ما في الباب، هذا الأصل، أنه إذا بوب بابا يخرج أفضل ما يحتج به في هذا إيش؟ في هذا الباب. بسم الله. هذا الأصل معي. اجتمع أصحاب السنن على ذلك. لذلك يقول صاحب كتاب شروط الأئمة ستة ابن طاهر. طيب لا مش ابن طاهر، شو اسمه هو؟ عموما يقول ذكر السنن وقسم ما خرجه أصحاب السنن إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو متفق عليه وأخرجوا أحاديثه صاحبا الصحيح البخاري ومسلم متفق عليه، ومنها ما هو أنزل من هذا الشرط وأقل درجة ولكنه من المقبول ومما يحتج به. والقسم الثالث ما هو على الضد من ذلك، ما هو على الضد من ذلك، إنما ذكروا ذلك من أجل إيش؟ ذكروا هذه الأحاديث من أجل ذكر ما احتج به أهل المذاهب لمذاهبهم. والإمام النسائي رحمه الله يصدر الباب، يعني قيل هذا في كتابه، يصدر الباب بأحاديث الضعاف ثم يأتي بإيش؟ بأقوى ما في ذلك، يعني ليرد ما استدل به المستدلون بتلك الأحاديث. الشاهد كتب السنن وإن أطلق عليه اسم الصحة كما قال إمام ابن كثير فإنه لا يتم ذلك الإطلاق لهم، لا يتم ذلك الإطلاق. وأما كتاب الأحكام الكبير فإنه مفقود من زمن، ووجدت منه قطعة طبع في ثلاث مجلدات قبل سنتين تقريبا، كتاب الأحكام الكبير أظن وجد من كتاب الأذان، وهو عندي موجود ثلاث مجلدات، يعني قطعة صغيرة ما هي كبيرة. أحكام الكبير كتاب كبير جدا في الفقه ومفقود. لذا قال هنا المعلق: ولا نعلم عن هذا الكتاب شيئا سوى اسمه. هذا عنده في ذلك لما ألف، لكن خرج قطعة من الكتاب طبع، قطعة يسيرة في ثلاثة مجلدات. قال: ومسند، وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف. أبو موسى المديني له كتاب سماه كتيب خصائص المسند، وهو عندي اشتريته بريال من الحرج بريال، مفيد هذا الكتاب. الشاهد أطلق عليه إيش؟ اسم الصحة، واستدل بما جاء عن الإمام أحمد أنه يعني قال لأبنائه أن هذا الكتاب إذا اختلف فيه الناس فهو مرجعهم، وأنه تحرى في هذا الكتاب، وأن الإمام أحمد لما قرأ على أبنائه المسند مر على أحاديث أمر بالضرب عليها، بالضرب على أي بحذفها من المسند. طيب، ولكن يقول هنا الإمام ابن كثير وهو من أعرف الناس بالمسند، بل يحفظ المسند عن ظهر قلب، الإمام ابن كثير رحمه الله يقول إنه وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيها أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل مرو وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ، منهم من؟ منهم الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، ذكر أحاديث من مسند الإمام أحمد بسند الإمام أحمد رحمه الله وحكم عليها بالوضع، وأخرج منها يعني وأفردها الإمام العراقي في رسالة جعلها تسعة أحاديث، وأخذها الحافظ بن حجر وقرأها على شيخ العراقي وزاد عليها فبلغت 15 حديثا، وأجاب عنها كلها، قال: ولا يسلم. الحافظ بن حجر جمعها وسمى الكتاب إيش؟ القول المسدد عن مسند الإمام أحمد، القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. يعني أتى بالأحاديث التي أفردها أبو الفضل من العراقي شيخ الحافظ، أفردها 9 وردها إلى 7 عند التحقيق إلى 6 ثم زاد عليها، وكلها قال في فضائل الأعمال ليست في الأحكام، وهذا مما يقع فيه التساهل في روايته، وممن يرى ذلك الإمام أحمد نفسه يتساهل في هذا الباب. ثم وجد لها شواهد ومتابعات مما يخرجها عن كونها إيش موضوعة، وإن كانت في الأصل ضعيفة إلا يسير حديث يسيرة جدا، وقد حكم عليه الإمام أحمد بالضرب قال أخرجها. منها حديث أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، وغيرها من الأحاديث. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقته، أحاديث كثيرة جدا. أكبر مسند اليوم بين المسلمين هو مسند الإمام أحمد، أكبر مسند، وأحاديث الصحيحين جلها موجودة فيه، بل وهناك أحاديث كثيرة جدا، يعني أحاديث كثيرة ليست في الصحيحين وهي صحيحة على شرطهما في مسند الإمام أحمد. هناك مسند أكبر من مسند الإمام أحمد، مسند من؟ بقي من مخلد الأندلسي، ولكنه مفقود، ومسنده مبوب على الأبواب الفقهية. يقول لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقته، أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، يعني مما فاته، فات الإمام أحمد أحاديث كثيرة جدا صحيحة مع كثرته، وهو أكبر مسند يعتبر. طيب يعني الآن الحافظ ابن حجر يدافع دافع، مع أنه وقع الخلاف هل في مسند الإمام أحمد يعني حديث موضوع أو لا، أو لا يكون فيه حديث موضوع، فيه خلاف في هذه المسألة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أحاديث الموضوعة في ما يعني ليست من باب أن فيها وضاع وكذاب، إنما من قبيل إيش الخطأ، من قبيل الخطأ. يقول ولشيخ ابن تيمية كلام حسن في ذلك، في التوسل والوسيلة محصله، إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك شيء، وإن كان المراد ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لغلط راويه أو سوء حفظه ففي المسند والسنن من ذلك كثير. وأما كونه فيه أحاديث كثيرة جدا، يعني فاته أحاديث كثيرة جدا، يقول هنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في هذا غلو شديد، بل نرى أن الذي فات المسند من أحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي آخر، فلو أن قائلا قال إن المسند قد جمع 6 وأوفى بهذا المعنى لم يبعد عن الصواب والواقع، يعني جمع الكتب 6. والإمام أحمد هو الذي يقول لابنه عبد الله راوي المسند عنه احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، وهو الذي يقول أيضا هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث و55,000، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. وليس معنى ذلك أنه يراه صحيحا لأنه ضعف أحاديث، بل أحاديث تكلم عليه وهي في المسند، علل الأحاديث وهي في المسند الإمام أحمد، ولكن معناه أن الإمام أحمد يخرج للرجل وفي قلبه منه شيء، كما صرح في بذلك، هو يخرج للرجل وفي قلبه منه شيء في المسند، يعني لأنه لا يترك الرجل، حتى بمعنى أنه يعني لا يترك الرجل إلا وقد وهو كذاب أو شديد الضعف، أما ما كان فيه ضعف يسير يخرج له. لذلك يرى الإمام أحمد رحمه الله أن العمل بالحديث الضعيف أولى من الرأي. العمل بالحديث الضعيف أولى من الرأي، الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، والحديث الضعيف الذي هو من قبيل الحسن، أما ما اشتد ضعفه فلا يحتج به أبدا. فلذلك لا يصح أن تقول أن كما قال أبو موسى المديني أن المسند إيش صحيح، ما يصح. لذلك انتقده هنا الحافظ ابن كثير وغيره. قال الحافظ الذهبي: هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند، وبعض الأحاديث في الصحيحين ليست في المسند، لكن كما قال تجدها بمعناها في أحاديث أخرى. خدم المسند الآن خدمة عظيمة جدا، خدمه من شعيب ومن معه والذين معه، خدموه خدمة طيبة جدا، وعلى ما فيه من نقص أيضا، فيه نقص لكن ما خدمه في الأزمنة المتأخرة مثلهم. أحمد شاكر رحمه الله خدمه خدمة ولم يكمل رحمه الله، ولو خدمه له خبرة قوية في مسند الإمام أحمد، لكن ما أتمه رحمه الله. الشيخ الألباني لو يجمع كلامه في أحاديث المسند سيخرج بأمر عظيم جدا، وله كتاب إيش هو؟ الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، يعني بأمر من الشيخ بن باز أرسل إليه أن يذب عن مسند الإمام أحمد، لأن بعضهم طعن فيه من أنه من رواية القطيعي وأنه فيه أحاديث إلى آخر الموضوع، فرد وأنه ما جمعه الإمام أحمد وإنما جمعه قطيعي وهو مطعون فيه، فرد هذه الفرية الشيخ الألباني رحمه الله، ونقل من كتاب أبي موسى المديني من أن الإمام أحمد قرأ المسند كاملا على أبنائه، وقال لهم هذا الكلام الذي سمعتموه. بارك الله فيكم. فهذه دواوين الإسلام، والأصول الخمسة نتكلم عليها إن شاء الله في الجلسة المقبلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم.